بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، إن نعم الله تعالى والتي أنعم بها على خلقه كثيرة جدا، بل إنها لا تحصى، وكما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن نعم الله تعالى العظيم علينا أن وهب لنا ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، ونائبه الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وسدد خطاه، نحبهم ويحبوننا ونسمع لهم ونطيع. إن موضوع طاعة ولي الأمر موضوع مهم جدا، لأن بسببه فتن وحروب، لأنه زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وحصل بسببه فتن وحروب وقتل وقتيل وضياع أمن بسبب التفريط في هذا الأصل العظيم. الله جل وعلا أمرنا بطاعة ولي الأمر لما يعلمه سبحانه من مصلحتنا في ذلك، وما يترتب على ذلك من الخير الكثير عاجلا وآجلا، ولما في معصيته ومخالفته من الشرور والفتن وضياع الأمن والأمان وانتشار الخوف والقلق في المجتمع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، الله بالتمسك بهذا الأصل العظيم والسمع والطاعة لولي الأمر والحذر من أهل الفتن والضلال من الخوارج ومن شابههم. وهذا ما سوف يبينه مشايخنا الكرام من خلال هذه الندوة، شاكرين لهم سعيهم وحضورهم، ونسأل الله أن يبارك لهم في جميع أمورهم. وبالختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيوخنا حكام الإمارات، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد حفظهم الله على حرصهم على الخير ونفع البلاد والعباد، فجزاهم الله عنا خيرا. والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما يبذلونه من الخير، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وليتفضل مشايخنا مشكورين مأجورين.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأصلي وأسلم على القائل في سنته: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أما بعد، فإن شريعة الإسلام شريعة ترعى الحقوق، ومن أوكد هذه الحقوق حق ولي الأمر، فإن شريعة الإسلام أولت هذا الحق أمرا عظيما، وهو منصب ولي الأمر ومنصب رئيس الدولة. ولذا كما ذكر أهل العلم، فإن منصب ولي الأمر يراد به حراسة الدين وسياسة الدنيا، ولن يتأتى هذا ولن نحصد ثمار ذلك إلا إذا تعاون الناس مع ولي أمرهم. وقد أقيمت هذه الندوة في بيان مفهوم التعاون مع ولي الأمر ومجالات هذا التعاون، وكيف سار سلف هذه الأمة على هذا المفهوم، والعلماء كذلك من أهل السنة، وكيف يطبق المسلم ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل أن ندخل في الندوة الطيبة المباركة، أود أن أشكر ولاة أمرنا الذين سمحوا لنا في إقامة مثل هذه الندوات ونشر العلم الشرعي في كافة أرجاء هذه الدولة المباركة. والشكر موصول أيضا لدائرة الأوقاف والعمل الخيري بدبي في سماحها بمثل إقامة هذه الندوات، والشكر موصول أيضا لمركز رياض الصالحين في هذا الجهد المشكور المبذول في مثل هذه الندوات، والشكر أيضا لمشايخنا الكرام الذين جاءوا لنفع الناس وبيان هذا الأمر المهم، ألا وهو التعاون مع ولي الأمر. وسنبدأ إن شاء الله مع شيخنا الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي، وسيبين لنا وفقه الله مشروعية التعاون مع ولي الأمر وحكمه في شرع الله جل وعلا. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إذا قلنا أن مفهوم التعاون مع ولي الأمر هو مساندة الرعية للحاكم بما يحقق المصلحة المرجوة من إقامة الدين وسياسة الدنيا، فما هي الأدلة على مشروعية معاونة الرعية للحاكم؟ الأدلة كثيرة، دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. أولا سأذكرها باعتبارات. الاعتبار الأول: الأدلة الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. دلت الآية وهذا الحديث وغيرها من الأحاديث على الأمر ب بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. ويدخل في مسمى طاعة ولي الأمر الانقياد لأمره فيما يكلف به الرعية من أعمال أو ما يحتاجه الإمام لتسيير أمور الدولة مما يأذن به ويسمح. الاعتبار الثاني الأدلة على وجوب التعاون على الخير والبر والتقوى، كقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قدم المقدم ببيان مقصد الولاية ومقصد الحكم في الشريعة الإسلامية، كما قال الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وقال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. فهذا المقصود من الحكم ومن الولاية ومن السلطنة، فمعاونة الحاكم على أداء هذا المقصود هو مأمور به شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك من الأدلة أو من الاعتبارات التي تدلنا على مشروعية التعاون مع ولي الأمر الأدلة الخاصة على مشروعية العمل مع ولاة الأمر، ما ذكرناه كان أدلة عامة. أما الأدلة الخاصة التي وردت في القرآن وفي السنة أذكر منها ما جاء عن يوسف عليه السلام لما قال للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلب يوسف عليه السلام من الملك أن يعاونه على حفظ الخزائن. قال المفسر السعدي رحمه الله: وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. كذلك من الأدلة الدالة على مشروعية التعاون مع ولاة أمر المسلمين امتثال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به من تولي بعض أعمال الدولة المسلمة، كجباية الزكاة وإمامة المسلمين عند غياب النبي صلى الله عليه وسلم أو مرضه، أو تولية المدينة في حال الخروج للغزو ونحوه، وقيادة الجيش والسرايا. ومن الاعتبارات الدالة على مشروعية التعاون مع ولي الأمر الأدلة التي تبين مشروعية النصيحة لولي أمر المسلمين، كما تحفظون جميعا حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما المقصود بأئمة المسلمين؟ هم ولاة الأمر، وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لخصوصية موقعهم وأثرهم وحالهم. والنصيحة إرادة الخير بالمنصوح، فمن النصيحة دله على طريق الخير وأمره به وحظه عليه وزجره أو منعه وبيان عاقبة الظلم، كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: علمنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تزجره أو تمنعه عن الظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمناصحة الحاكم بإرادة الخير له وحثه على فعل الخيرات والكف عن المنكرات من التعاون معه على تحقيق مقصود الولاية. الاعتبار الخامس الأدلة التي بيّنت مشروعية الشورى، كقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وكقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فالشورى من معاونة الحاكم على سياسة أمور الدين والدولة. الاعتبار السادس فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد دل فعل الصحابة مع الخلفاء والحكام والسلاطين الذين جاءوا من بعد الخلفاء الراشدين على مشروعية التعاون مع ولاة الأمر، وسيتكلم المشايخ بإذن الله عن الآثار التي تبين ذلك. سابعا الاعتبار السابع التعاون مع ولي الأمر تقتضيه البيعة الشرعية لولي الأمر. العلاقة التي تربطنا بولي الأمر هي علاقة البيعة، ومن مقتضيات البيعة هي أن تطيعه فيما يأمرك وأن تسعى إلى تحقيق مصلحة هذه البلد أو مصلحة المسلمين. وأما الفرع الثاني في هذا المحور فهو حكم التعاون مع ولي الأمر، نقسمه إلى قسمين: تعاون مشروع وتعاون غير مشروع. التعاون المشروع هو الذي يكون على البر والتقوى كما ذكر الله عز وجل، والتعاون غير المشروع هو التعاون على الظلم وعلى العدوان، وهذا محرم وأمر بمعصية ولا يجوز التعاون عليه. أما التعاون المشروع فإنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والواجب كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، وذلك إذا تعين هذا العمل في هذا الفرد أو في هذه المجموعة من الرعية فيجب عليهم معاونة الحاكم في ذلك، ويكون كفائيا إذا طلب من مجموع من الناس توفرت فيهم الشروط المطلوبة فيقوم به أحدهم ويسقط الإثم عن الباقين. وأما التعاون المستحب فهو إذا طلب ولي الأمر من الرعية فعل شيء من الأشياء أو عمل من الأعمال وجعله بينهم على سبيل الاختيار. فالتعاون مع الحاكم في أمر الدين والدنيا من الأمور التي دلت عليها الشريعة في الكتاب والسنة وفي فعل السلف رحمهم الله تعالى. أكتفي بذلك، وفقني الله وإياكم لكل خير.
شكر الله للشيخ الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي وفقه الله، وبعد أن وضح لنا الأدلة العامة على مشروعية التعاون مع ولي الأمر والأدلة الخاصة في ذلك، ننتقل إلى معرفة وبيان مجالات هذا التعاون، فإن للتعاون مع ولي الأمر مجالات، وسيوضح لنا فضيلة الدكتور هشام الحوسني وفقه الله هذا الأمر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فمجالات التعاون مع ولاة الأمر عديدة، نجملها كما سبق في كلام الشيخ حفظه الله في التعاون على البر والتقوى. وأما إن أردنا ذكر شيء من هذه المجالات فنقول أولا من هذه المجالات إعانة الولاة وأئمة المسلمين على حفظ الأمن واستتبابه في البلاد، وهذا لا يكون إلا عن طريق حفظ هيبة ولاة الأمر وإظهارها وتعزيزها في الناس، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أي يظهر له من التوقير والاحترام والتبجيل وبيان هيبته ما يكون داعيا لحفظ الأمن في هذا في البلد. قال: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فلا تنتظموا حياة الناس ولا تستقروا معايشهم إلا بتعزيز هيبة السلطان وبيان قدره واحترامه وتبجيله عند الناس. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال مبينا مكانة السلطان عند أهل العلم، قال: عوتب ابن عقيل رحمه الله تعالى في تقبيل يد السلطان حين صافحه، فقال لهم ردا عليهم، قال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ فقال: إمام عادل. قدم الإمام العادل على غيره من الأصناف السبعة. لماذا؟ لعلو قدره، ولأنه أفضل السبعة كما ذكر أهل العلم وأعلاهم مرتبة، فإنهم كلهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. فما يكون من أجور من الرعية فإنما هو في موازين أعمال ولي الأمر الذي سمح بهذا الخير وبهذا النفع أن ينتشر في الناس. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من عمله. فإظهار هيبة ولاة الأمر هذا من الأمور المتعينة على المسلمين، ومن المسائل التي يستتب بها الأمن ويحفظ بها الأمن في البلد المسلم. من المجالات كذلك ما يكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وممن يسعى في نشر الخير أن يغرس معتقد أهل السنة والجماعة في نفوس الناس صغارهم وكبارهم، مبينا فضل ولاة الأمر وحاثا على طاعتهم وآمرا الناس بالمعروف وناهيا لهم عن المنكر. ففي هذه الأمور كلها تحقيق لهذا المجال، وهو إعانة ولاة الأمر بإصلاح دين الناس ودنياهم. من المجالات كذلك التي يعين فيها المسلم ولي أمره هو إعانته على إقامة الحدود، وما يكون في قرارات ولاة الأمر من صيانة لحقوق العباد وعدم اجتراء الناس على محارم الله عز وجل، وما يكون منه كذلك من عقوبات لأهل الشر والفساد أو أهل البدع والضلال. فما يتخذه ولاة الأمر من عقوبات رادعة وزواجر تزجر الناس وتلزمهم بالسبع والطاعة وتلزمهم بحفظ الأمن، هذا لابد أن يكون من قبل الرعية أن يعينوا ولاة الأمر على تطبيق هذا المجال. من هذه المجالات كذلك موافقة ولاة الأمر فيما يسنونه من قرارات وأنظمة تحفظ بها أعراض الناس ودماؤهم وأموالهم وأنفسهم. فأهل العلم يذكرون على سبيل المثال في مثل هذه الأمور ما يكون من حفظ أنظمة المرور أو حفظ الأنظمة التي تكون سببا في طاعة ولاة الأمر، ولا يصلح أن يكون الناس فيها فوضى لا يقيدهم نظام ولا يتقيدون بضوابط أو بقرارات، بل لا بد من ضبط هذه المسائل في الناس حتى تنتظم حياتهم وتنتظم معيشتهم. من هذه المجالات كذلك التعاون مع ولاة الأمر فيما يكون من علاقات خارجية، في ما يتعلق بمثلا مقاطعة دول تدعم الإرهاب وتدعم الفساد، فلا بد أن يكون موقف المسلم واضحا مع ولي أمره في البعد والنأي عن هذه الدول وهذه البلدان التي تدعم الفساد والإرهاب. كذلك فيما يسنه ولاة الأمر من أمور تتعلق بالزكوات والصدقات، فلا يحسن بالمسلم أن يأتي ويفعل ما تمليه عليه نفسه من جمع لأموال مثلا في التبرعات أو الصدقات أو الزكوات وإرسالها إلى جهات مشبوهة، وولي الأمر يحذر وينبه على خطورة هذا الأمر، فلا يجوز الافتيات على ولي الأمر في مثل هذه المسائل، بل لا بد من التقيد بما يضعه ولي الأمر من أنظمة وقرارات في مثل هذه المسائل حتى تنضبط الأمور ويكون صرف هذه الأموال أو الزكوات إلى جهات مستحقة يكون عليها من الرقابة والعناية ما يكون من ولي الأمر. كذلك ما يسنه ولاة الأمر من جهاد لأعداء الله عز وجل كما هو حاصل في أيامنا هذه في اليمن، وما يسعى من خلاله ولاة الأمر في نشر الأمن واستتباب الأمن في بلاد اليمن والبلدان الإسلامية وكف لشرور أذناب المجوس وانتشار شرهم إلى بقاع أخرى. هذه من القرارات والأمور التي يجب على المسلم أن يكون معينا فيها لولاة أمره. كذلك من المجالات التي يجب على المسلم أن يكون معينا فيها ومتعاونا فيها مع ولاة أمره أن يحث الناس على كف الألسنة في الكلام في ما يكون في ولاة الأمر أو من ينوب عنهم من وزراء أو مسؤولين أو نحو ذلك، فمثل هذه تنشر الفوضى والفتن في البلد، فالكلام في الوزراء كلام في من ولاهم ولي الأمر، والطعن في من ولاه ولاة الأمر طعن في قرارات ولي الأمر، فينبغي للمسلم أن يقف عند هذه المسائل ويتبع منهج سلف هذه الأمة ولا يخوض فيها، بل يكون وقافا عند حدود الله عز وجل متتبعا ومقتفيا لأثر سلف الأمة الصالحين. هذه بعض المجالات التي يعني أردنا التنبيه عليها، وإلا فالمجالات كثيرة ولا يسع المقام لذكرها كلها. بارك الله فيكم.
شكر الله للشيخ الدكتور هشام الحوسني ما قدمه من مجالات التعاون مع ولي الأمر، وهي مجالات نافعة، والعلم النافع والذي يعمل به. نقل ابن حجر رحمه الله عن الشافعي قوله: أدى العرب ومن كان حول مكة ما كانوا يعرفون الإمارة، بل كانوا يأنفون من أن يعطي بعضهم بعضا طاعة الإمارة. ولما تغلب النبي صلى الله عليه وسلم ودانت مكة والعرب له، رأوا أن ذلك يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى لغيره، أي طاعة الإمارة، فأمروا أن يطيعوا ولي أمرهم. وقد فهم سلف هذه الأمة هذا الأمر وبينوه وطبقوه، وكتب التراجم حافلة بسيرهم والشيخ إبراهيم المزروعي وفقه الله وسدد خطاه سيبين لنا بعضا من سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين في بيان مفهوم التعاون مع ولي الأمر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن التعاون مع ولي الأمر واجب شرعي وحق من حقوقه الكثيرة على الرعية، ولذلك أوجب الإسلام هذا الحق واعتنى به سلفنا الصالح وأئمة الإسلام عناية خاصة، وذلك للأهمية البالغة والعظيمة لهذا الحق، وأيضا لما يترتب على القيام بهذا الحق من تحقيق مصالح كثيرة ودفع مفاسد عظيمة على العباد وعلى البلاد. وقد عمل سلفنا الصالح بهذا الواجب الشرعي، وهذه صور نقلناها لكم من تعاونهم رضي الله عنهم ومن احترامهم للسلطان وتوقيرهم له. فقد روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة تحت باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته، ذكر بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة ليعتزل القتال الذي حصل، لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فعقد لواء يأتك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام. فأبى رضي الله عنه أن يخرج على ولي أمره، بل أثبت التعاون معه. وهؤلاء الذين أرادوا الخروج وأرادوا أن يحرضوه على الخروج رفض رأيهم، يقولون: أعقد لواء يأتك رجال ما شئت، لكنه قال: مهلا يا أهل الإسلام، وذكر الدليل على وجوب إعزاز السلطان والتعاون مع السلطان. أيضا من صور سلفنا الصالح، من صور تعاونهم رضي الله عنهم مع الولاة، ما أخرجه ابن حبان في صحيحه في الإحسان في المجلد 13 عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان رضي الله عنه من الشام، فقال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. تعاونا مع السلطان وطاعة للسلطان. أيضا من صور تعاونهم رضي الله عنهم أيضا ما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرج ابن سعد كما في الإصابة لابن حجر في المجلد 6 أن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان رضي الله عنه إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة وهو في الكوفة، يأمره بالقدوم إلى المدينة، اجتمع الناس أهل الكوفة فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فأرادوا أن يحرضوا عبد الله المسعود على الخروج على ولي الأمر وعدم التعاون معه، فقال رضي الله عنه: إن له علي حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن، رضي الله عنه. فما فعله ابن مسعود وأبو ذر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة يظهر لنا ما كان عليه سلفنا الصالح من التوقير والتعاون مع ولاة أمورهم، ويبين لنا منهجهم رضي الله عنهم وعدم رضاهم بالإثارة على الولاية القائمة، وليس كما يفعل أصحاب الفتن في أيامنا، أصحاب الفتن والانحراف الخارجون من بلادهم العاصون لولاة أمورهم المقيمون تحت حماية عدوهم بعد نقضهم لبيعة أولياء أمورهم. أيضا من صور تعاون سلفنا الصالح أنهم كانوا يربون أولادهم وأهاليهم على التعاون على ولاة الأمر وعدم الخروج على ولاة الأمر وعدم انتقاص ولاة أمورهم. فقد روى البيهقي في شعاب الإيمان بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا وابن أبي عاصم في السنة قال زياد بن كسيب العدوي: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر، ابن عامر هو الوالي ويخطب الجمعة، وهو زياد بن كسيب العدوي مع أبي بكر رضي الله عنه تحت المنبر وهو يخطب، ابن عامر يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وكان من الخوارج كان حاضرا يستمع الخطبة، هذا أبو بلال من الخوارج، قال: انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه من تحت المنبر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله. والحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. من صور تعاون سلفنا الصالح أيضا نصيحتهم لأهلهم بلزوم الطاعة والبيعة للأمير، وهذا من تعاونهم مع ولاة أمورهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن نافع رحمه الله قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه وأهله ثم قال لهم: فإن بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، ثم قال: وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم. الآن يكلم أولاده، يكلم أولاده وأهله: فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه. صيلم يعني القطيعة، القطيعة، يحذر أهله، يأمرهم بالتعاون ولزوم الطاعة مع ولي الأمر. وهكذا سلفنا الصالح سيرهم كثيرة. ومن أيضا صور تعاونهم الدخول أيضا على السلاطين لأمرهم بالخير باللين والرحمة والرفق. ففي الصحيحين قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لو أتيت فلانا، يعنون عثمان رضي الله عنه، فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. من تعاونه مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يقبل الكلام عنه، بل بيّن لهم بأنه ينصحه في السر، وهذا هو المنهج الصحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: مراد أسامة رضي الله عنه أن لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، على الإمام. وهكذا سير سلفنا الصالح كثيرة. منها أيضا من سيرهم أنهم كانوا يناظرون
الخوارج، يناظرون الخارجين على الولاة ويردون شبهاتهم، وهذا من تعاونهم مع ولاة أمورهم. فقد ذكر الخلال رحمه الله في كتابه السنة أن فقهاء بغداد جاءوا إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ولاية الواثق يريدون الخروج عليه، فناظرهم الإمام أحمد ساعة ثم قال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر.
شكر الله للشيخ إبراهيم المزروعي وفقه الله،
جزاك الله خير.
ونفعنا الله بما قال. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد ذكر أهل التفسير في قوله جل وعلا: أولي الأمر منكم، هم العلماء والأمراء، والعلماء ورثة الأنبياء، وهم مصابيح الدجى. وقد ألف العلماء في بيان حق ولي الأمر وعظيم مكانته كتبا، فما من كتب أو ما من كتاب من كتب العقائد لأهل السنة إلا وفيه باب معقود وفصل منصوب في بيان مكانة ولي الأمر، ومع سير العلماء الربانيين في بيان هذا المفهوم وتأكيده والدعوة إليه مع الشيخ الدكتور سعيد بن سالم الدرمكي وفقه الله.
في الحقيقة الكلام على سير العلماء وقبلهم الصحابة وسير التابعين كذلك يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة جرى عليه عملهم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فهم على طريقة واحدة، وإن اختلفت بلدانهم أو اختلفت اتجاهاتهم فهم على هذا الأصل سائرون. من الأمثلة، وهي كثيرة جدا لكن لا يتسع المقام لذكرها، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتعرفونه وتعرفون ما حصل له من فتنة خلق القرآن التي حبس بسببها، بل جلد وتعرض لصور من العذاب عظيمة جدا، ومع ذلك يتعاون مع ولي أمره. فلما جاءه بعض الفقهاء في عهد الواثق وقالوا: إن الأمر قد فشى وتفاقم، ويعنون القول بخلق القرآن، قال: ولا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. فإن قال قائل: أين وجه التعاون مع ولي الأمر في موقف الإمام أحمد رحمه الله؟ ولي الأمر يسعى إلى استتباب الأمن في بلاده، ولو أن الإمام أحمد وحاشاه ذلك أن لو قال لهم: خرجوا على ولي أمركم، ماذا نتوقع أن يحصل بين المسلمين؟ لكن كان رحمه الله ينظر بنور السنة وبعقيدة أهل السنة، فنهاهم عن ذلك، فحفظ أمن تلكم البلد وحفظ دماء المسلمين وأعراضهم. وهذا بخلاف ما عليه دعاة الثورات الذين ينادون بخروج الناس على ولاة أمرهم، فإنهم نقضوا بيعتهم مع ولاة أمرهم وسعوا إلى
تعطيل الأمن في بلادهم وإحلال الهلكة بالرعية، والواقع خير شاهد. كذلك جوابه رحمه الله عن أسئلة ولاة الأمر التي وجهت له وعاونهم فيها، فقد جاء في سير أعلام النبلاء قال أبو مزاحم الخاقاني قال لي عمي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء، شاور الإمام أحمد نقلد القضاء فلان 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 وعددهم. قال الإمام أحمد في نهاية الكتاب: قد سألني عبد الرحمن بن يحيى عن جميع من في هذا الكتاب وأجبته بما كتب، وتأملوا معي ما سيأتي. وكنت عليل العين ضعيفا في بدني فلم أقدر أن أكتب بخطي، فوقع هذا التوقيع في أسفل القرطاس عبد الله ابني بأمري وبين يدي، فما منعه ما جرى من السلطان معه في تلكم الفتنة ولا الحال التي كان عليها من المرض أن يعاون السلطان فيما طلبه منه من المشورة، انطلاقا من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الأمر الثالث الذي يدلنا على تعاونه رحمه الله مع إمامه الدعاء له بالتوفيق والصلاح، فقد جاء عنه أنه قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وممن عرف بتعاونه مع ولاة الأمر ابن تيمية رحمه الله، ومن صور ذلك سعيه لنصيحة السلاطين والولاة بشتى الطرق المشروعة، ومنها تأليف الكتب وإرسال الرسائل أو كان بواسطة المناصحة المباشرة. ومن صور تعاونه معاونة السلطان في أمر الجهاد، فقد قاتل مع الخلفاء والأمراء في زمنه المغول، وكانوا يتعجبون من شجاعته وإقدامه. ومن المعارك التي أبلى فيها ابن تيمية رحمه الله بلاء حسنا وقعة شقحب، وهذا اسم موضع في جنوب غرب دمشق، حصلت فيه موقعة عظيمة بين المسلمين والتتار انتصر فيها المسلمون. وكان رحمه الله يحث الناس على القتال والجهاد الشرعي تحت راية الخليفة، مع أن الجهاد من اختصاص ولي الأمر كان يعاونه عليه. وأنقل لكم ما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية، قال: لما قدم التتار إلى أطراف البلاد وبقي الخلق في شدة عظيمة، وغلب على ظنهم أن عسكر مصر قد ارتحلوا عن الشام، ركب الشيخ على البريد إلى الجيش المصري في 7 أيام، ودخل القاهرة في اليوم 8، ودخل السلطان الملك الناصر فاجتمع بأركان الدولة واستصرخ بهم وحضهم على الجهاد وتلا عليهم الآيات والأحاديث فاستفاقوا وقويت هممهم. كما أنه سعى لدى بعض أمراء التتار في إخراج الأسرى من المسلمين، وسيرته رحمه الله تعالى في ذلك كبيرة ولا يمكن أن نأتي عليها في هذا المقام. ومن صور تعاون العلماء مع الحكام الإمام القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، طلب إليه الخليفة هارون الرشيد أن يكتب له كتابا في الخراج وفي النفقات والصدقات وما يدخل خزينة الدولة، فكتب له كتاب الخراج المعروف والمشهور. ومنهم من ألف الكتب خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وأرسلها لإمامه وخليفة عصره، مثل كتاب سراج الملوك للطرطوشي المالكي. ومن صور التعاون مع الحكام إعانتهم على أمور العبادات في الصلاة والزكاة والحج، ففي زمان بني أمية كانوا يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. وعن ابن وهب قال: حججت 48 وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. فكانوا يعاونون السلطان في ولاية الحج، والحج ولاية تختص بالحاكم والإمام، هو الذي يسيره وهو الذي ينظمه. ومن صور تعاون العلماء قيامهم بوظيفة الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معاونة للإمام في تطبيقه شريعة الإسلام. ومن صور تعاون العلماء مع الحكام في الوقت المعاصر ما ورد عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من إرساله للكتب والرسائل لبعض الحكام مناصحة وحظا وترغيبا وترهيبا مما لا يعلمه كثير من الناس، وبعضها انتشر بعد وفاته رحمه الله. كذلك دور العلماء وطلبة العلم في بلدان المسلمين في الرد على الخوارج وعلى أرباب الثورات، فإن لهم دورا عظيما في معاونة حكام بلاد المسلمين على استتباب الأمن فيها. وربما كان تعاون بعض العلماء من أسباب قيام بعض الدول، فتعاون هو مع ولي أمره على جمع شتات الناس حتى تكونت بعض الدول، ومن الأمثلة المملكة العربية السعودية. ما ذكرت لكم إخواني الأفاضل شيء قليل من تعاون العلماء مع ولاة أمرهم، ليدلنا ذلك على أن هذا المبدأ مبدأ أو عقيدة عليها الصحابة والتابعون وعليها الأئمة المتبوعون، وفقني الله وإياكم لكل خير.
جزا الله الشيخ الدكتور على ما قدم. وقد بيّن لنا الدكتور هشام في فقرة مرت مجالات التعاون مع ولي الأمر، حيث ذكر وفقه الله من مجالات ذلك حفظ الأمن وإقامة الحدود وطاعة ولي الأمر والثقة في سياسته وقراراته ومقاطعة بعض الدول التي ترعى الإرهاب. ولسائل يسأل ويقول: هل يدخل في مجالات التعاون نصح الحاكم؟ فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحاكم معاشر الفضلاء بشر، وكل بني آدم خطاء، فقد يصدر الخطأ من أي إنسان. لذلك كان لزاما على المسلم أن يلتمس الأعذار لهم في بادئ الأمر. وفي هذا المقام يقول الطرطوشي المالكي رحمه الله تعالى: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوب ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. أي وجهوا هذا النقص الذي حصل إلى جرمكم وإثمكم، فاستغفروا الله عز وجل مما أقدمتم عليه. قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، أي من كثرة أشغال الدولة ومن كثرة ما تأتيه من مشاغل، فالتمسوا له الأعذار. واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع، فقل من يأتي إليه ناصحا مريدا وجه الله عز وجل. لذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما سبق في كلام المشايخ الفضلاء من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا الأسباب التي تزيل الغل والحقد وأمراض القلوب من المسلم ما يكون من مناصحة ولاة الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فما هي طرق هذه النصيحة؟ هل تكون النصيحة كما يراها كثير من الناس ممن ضل السبيل وأضاع طريق السنة، أم أن السنة قد وضعت ضوابط لهذه النصيحة وحددت ما يجب على المسلم أن يتبعه في نصيحة ولاة الأمر؟ لا شك ولا ريب أن طريقة النصح مؤثرة، وهي التي دلت عليها النصوص الشرعية. جاء في قول الله عز وجل في أمره لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وهما من هما من أصفياء الله وأنبيائه وخيرة خلقه لمناصحة من عرف بالعتو والاستكبار، بل قد بلغ القمة في العتو والاستكبار والعناد، ومع ذلك يقول الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لأن المقصود هو إرادة المنصوح، إرادة الخير للمنصوح، وإرادة صلاحه وهدايته. لذلك لا بد للناصح في مقام النصيحة أن يتذكر هذه الضوابط، وهي أن يكون نصحه برفق ولين. هذا أولا. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، لأنه قد يخفى على ولاة الأمر مع كثرة مشاغلهم، فينبغي أن يكون هذا النصح برفق ولين. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. فإذن هذا هو الضابط الأول من الضوابط التي يجب أن تراعى في النصيحة. الأذان الشيخ. الضابط الثاني أن يكون ذلك سرا، ولا يجهر به ولا يشيع هذا الأمر عند الناس. وقد سبق في كلام المشايخ الفضلاء قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وحين كلمه بعضهم فقالوا: لم لا تكلم عثمان؟ ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه، يعني تنصحه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وفي هذا الأثر فائدتان: الفائدة الأولى أن النصيحة تكون بالسر وليست بالجهر والعلانية كما يفعله أرباب الثورات والفكر الخارجي. الفائدة الثانية التي يستفاد من هذا الأثر أنه بعد مناصحته لولي أمره ما خرج وأشاع ذلك في الناس وقال: إني قد ناصحت وإني قد تكلمت وإني قد قلت وقلت، لما في ذلك من مخالفة الأصل الذي ذهب لأجله، وهو إرادة النصح وإرادة الخير لهذا المنصوح، فإذا خرج وأشيع هذا الخبر صار الناس يتكلمون بأنه قد خضع لقول فلان أو قول فلان، وهذا فيه كما سبق إسقاط لهيبة ولي الأمر، والواجب على المسلم تعزيز الهيبة لا أن يكون ساعيا في تقليل هيبة السلطان. الضابط الثالث أن يتولى ذلك من اتصف بالعلم والعقل والحكمة، سدا لباب اجتراء السفهاء والجهال على ولاة الأمر. فمسألة المناصحة لا يأتي كل شخص ويقول أنا سأناصح ولاة الأمر أو أني أنا سأقدم على هذا وأن هذا واجب، يقال له اسكن واهدأ واتبع طريق سلف هذه الأمة ولا تفتري على دين الله عز وجل، فهذه لها أهلها ولها أبوابها التي قد حددها أهل العلم وبينوها. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل، أي أنه قد اتصف بهذه الصفات، عالم بما هو الأهم في المهم، رفيق في نصحه، عدل معروف بسلامة سيرته، مقبول كلامه إن تكلم. هذا الذي قد حدده أهل العلم وبينوه وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط معاشر الفضلاء وضعها أهل العلم بيانا لدين الله عز وجل وإقامة لشريعة الله عز وجل حتى ما يفتري المفترون على هذا الدين، كما يحصل ممن تربى على فكر الخوارج في صعود المنابر أو المنصات الإعلامية أو في وسائل التواصل ويشيعون الفوضى أو الطعن أو الافتيات على ولاة الأمر، فهذه كلها من طريقة الخوارج الذين قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سوء مسلكهم. وهنا لا بد من إشارة سريعة إلى أمر، وهو أن دين الله عز وجل كامل لا ينقصه شيء بحمد الله، فمن شك أو ظن أن هذه النصوص التي جاءت من نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا فيها عن طريقة التعامل مع الولاة أنها خاصة بزمن، كما يقول بعض الخوارج يقولون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفترة زمنية سبقت أو نحو ذلك، فيقال دين الله عز وجل كامل وما كان ربك نسيا، وهذا الدين ولله الحمد قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صالح لكل زمان ومكان، ولا يجوز هذا الكلام لأنه فيه تجهيل للشرع، وهذا من الافتيات والافتراء على دين الله عز وجل.
شكر الله للشيخ هشام ما قدم وما قال. أيها الإخوة، نحن نعيش على دولة طيبة مباركة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والناس يأتون إليها من كل فج عميق، وهذا بفضل الله أولا وآخرا، ثم الفضل لولاة الأمر الذين ساروا على منهج سليم، وهذا الخير الذي نحن فيه من دروس علمية ومن ندوات ومن محاضرات لهو أكبر شاهد على هذه الخيرية، فاللهم لك الحمد والمنة. وسؤالنا لشيخنا الشيخ إبراهيم المزروعي وفقه الله في بيان صور التعاون مع ولي الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التعاون بين الرعية وولاة الأمور في بلادنا معلوم وظاهر من خلال صور وأمثلة كثيرة، وبهذا التعاون بفضل الله عز وجل تحققت مصالح وإنجازات عديدة، ودفعت كثير من المفاسد والشرور عن بلادنا دولة الإمارات، مما جعلها من أوائل الدول من حيث الاستقرار والأمان والتقدم. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. من صور تعاون الرعية مع ولاة أمورنا التزام الرعية بالبيعة الشرعية، وهي العهد على السمع والطاعة بالمعروف. فليس في بلادنا للرعية بيعة سرية لحزب أو جماعة أو جمعية أو فرد أو غيرها، إنما البيعة لولي الأمر الحاكم وفقه الله. لذلك نجد الرعية تظهر هذا التعاون في مختلف الأصعدة من خلال المحبة والوفاء والتوقير والاحترام والدعاء لأولياء الأمور، ثم أيضا من مظاهر التعاون التقيد بالأنظمة والقوانين والسياسات بالمعروف، والتزام أيضا الرعية في بلادنا بالتعاون أيضا والعمل على وحدة الاتحاد. هذه الكلمة في مختلف المجالات، وحدة الكلمة تعاون عليها وحسب التوجيهات الصادرة من أولياء أمورهم. وصور التعاون منها أيضا حرص الرعية في بلادنا على المشاركة في جميع المناسبات جنبا إلى جنب مع ولاة أمورهم، مما يدل على حبهم لهم وتأييدهم وتعاونهم معهم أيضا في مختلف المجالات. من صور أيضا التعاون في بلادنا وقوف الرعية مع ولاة أمورهم صفا واحدا في وجه كل معتد ومفسد يريد الضرر بالوطن وبالعباد، فكريا ومعنويا واقتصاديا وغيرها من المجالات. يتمثل أيضا التعاون مع ولاة الأمور في ابتعاد الرعية عن الأحزاب والجماعات والدعوات للثورات والمظاهرات والإضرابات والأفكار الإرهابية وغيرها، لما في تعاونهم مع ولاة أمورهم من خير وصلاح للبلاد والعباد. أيضا من التعاون الظاهر أيضا الوقوف مع ولاة الأمور في رد الإشاعات والأكاذيب والتشهير والحملات الإعلامية المغرضة لتشويه منجزات هذه البلاد، المنجزات الإنسانية والدينية والخيرية والحضارية التي يشهد لها العالم أجمع. من صور التعاون أيضا العمل مع ولاة الأمور على تحقيق كل ما فيه مصلحة عامة أو خاصة للرعية والمقيمين والزائرين وغيرهم في مختلف المجالات، وهذا التعاون يحقق التقدم والخير والازدهار. ويتمثل في زيادة العمران وتحقيق النهضة الصناعية والتجارية والزراعية والأخلاقية والاجتماعية وإقامة أيضا المجتمع الخير، كل هذا بمشاركة وتعاون الرعية مع ولاة أمورهم حفظهم الله. أيضا من صور التعاون المشاركة، مشاركة الرعية في الإحصاءات والاستبيانات من خلال الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهذا يدل على التعاون المثمر بين الرعية وأولياء الأمور. أيضا من صور التعاون الرباط وحراسة الحدود ونصرة المسلمين ودفع العدو تحت راية ولي الأمر، وليس تحت رايات حزبية أو عصبية أو غيرها مما نهى عنها الإسلام. ونجد الرعية في دولة الإمارات يتعاونون مع ولاة أمورهم من خلال الاستجابة لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية، كل في مجاله وفي وقته المحدد له، بل وفي إقبال مئات المتطوعين للانضمام لهذا البرنامج متسلحين بالعلم والإيمان والقوة والسمع والطاعة والانضباط لخدمة دينهم ووطنهم. هذا مظهر واضح وظاهر من مظاهر وصور تعاون الرعية في بلادنا مع ولاة أمورهم. كذلك أيضا من مظاهر تعاون عدم الافتيات عليهم والتدخل في شؤون ولاة الأمر وتفويض الأمور العامة إلى ولاة الأمور، عدم التدخل في شؤونهم، عدم منازعة ولاة الأمر فيما هو من خصائصهم وصميم عملهم ومسؤولياتهم
وهذا ظاهر أيضا. لذلك أيضا من صور التعاون أيضا إقامة صلوات الجمع والأعياد والاستسقاء وغيرها مع ولاة الأمور، وهذا يؤدي إلى تحصيل الائتلاف والاجتماع وترك التفرق والاختلاف. هذه من حقوق الإمام على رعيته، ومظهر من مظاهر التعاون مع ولاة الأمر ولزوم الجماعة أيضا. كذلك أيضا الحج مع الجهات المختصة بالحج والمكلفة من ولي الأمر في دولة الإمارات أو من ينوب عنهم، والمصرح أيضا لها من حكام الإمارات، جهات معروفة. وقد قرر علماء المالكية وغيرهم أن الحج من العبادات التي يقيمها الإمام أو من يقيمه ولي الأمر، وأن هذا مما لا خلاف فيه، كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد وابن عبد البر في التمهيد. نجد الرعية في دولة الإمارات ملتزمين بالتسجيل للحج حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والمفوضة بهذا الأمر. أيضا دفع الزكوات إلى الجهات المفوضة من ولاة الأمور كصندوق الزكاة أو هيئة الهلال الأحمر أو الجمعيات الخيرية المصرح لها من قبل ولاة الأمور. قال مالك وابن القاسم وعامة الفقهاء أن الزكاة تدفع لولي الأمر أو من ينوب عنه، وتجزئ عن صاحبها سواء صرفها الإمام في مصرفها أو لم يصرفها. فهذه بعض صور تعاون الرعية في دولة الإمارات مع ولاة أمورهم وفقهم الله. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان في بلادنا، وأن يرفع من مكانتها ويحفظها ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، والحمد لله.
الحمد لله، جزا الله الشيخ شيخنا الشيخ إبراهيم على ما قدم. هناك أسئلة وردت، أستاذنكم في قراءتها. السؤال الأول للشيخ إبراهيم وفقه الله، يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يجاب على من يقول إن رد ولاة أمرنا لعدوان الحوثية يعد من الظلم والعدوان الذي لا يجوز للعامة التعاون فيه مع ولاة الأمر؟
الحمد لله. كيف يكون عنوان عون أخواننا المسلمين ممن اعتدى عليهم، كيف يكون عنوان، كيف يكون عدوانا وهو من حق المسلم على أخيه أن يعينه وأن يدافع عنه وأن ينصره، وخاصة ممن طلب منه النصرة؟ فهذا واجب من واجبات الأخ على أخيه أن ينصره إذا اعتدى عليه أحد الناس أو ظلمه. فهذا الكلام لا يصح، لأن الرد عليه واضح وظاهر من أدلة الشرع. نعم.
سؤال مرة أخرى، شو ماذا قال في البداية؟
قال: كيف يجاب على من يقول أن رد ولاة أمرنا لعدوان الحوثية يعد من الظلم والعدوان الذي لا يجوز للعامة التعاون فيه مع ولاة الأمر؟
أهل العلم يقولون أمر الجهاد موكول لولي الأمر، ولا يجوز للعامة البحث فيه، وليس لهم أن يحكموا على تصرفات ولي الأمر. ولي الأمر أدرى بأمور الجهاد وما يتعلق به، والتدخل في هذا الأمر افتيات على حقه. العامة همهم أنفسهم وأهليهم، فتدخلهم في أمر الجهاد تدخل في شيء لا يحسنونه، وأمور الأمن والسلم والحرب مردها لولي الأمر، فهو الأعلم والأدرى بواسطة ما عنده من أجهزة واستخبارات ووسائل يتوصل بها إلى معرفة المحق من المبطل. فلذلك كلامهم في هذا الأمر أصلا في أصله باطل، والله الميسر.
والسؤال الثاني، نعم، أيضا للشيخ إبراهيم: أحسن الله إليكم، بعض الإعلام يقلب الحقائق على العامة في قضية التعاون مع ولاة الأمر، مما يضعف عند العامة جانب التعاون مع ولاة الأمر، فكيف يتعامل العامة مع هذه القنوات؟
لا شك أشرنا بالنسبة لبلادنا من صور التعاون رد مثل هذه الحملات الإعلامية المغرضة والوقوف مع ولاة أمورنا في الدفاع عن بلادنا وعن تشويه سمعة هذه البلاد. فلا شك أن هذا الكلام لا يصح ولا يقبل من قائله. وعلى الرعية في هذه البلاد أن يعاملوا مثل هذه القنوات بالإغلاق وعدم التأثر بها، وكذلك أيضا تحذير من مثل هذه الحملات أو هذه القنوات، حملات الإعلامية عن طريق هذه القنوات، وهجر مثل هذه القنوات وتحذير الناس منها وعدم تصديقها، كذلك الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات وعدم تصديق هذه الإشاعات التي فيها تشويه لسمعة بلادنا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هشام، انتهى. وفي ختام هذه الندوة نقول أن جانب ولي الأمر جانب عظيم، وأختم بأثر الحسن البصري رحمه الله في قوله أن هم يعني لم في حديثه عن ولاة الأمر: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعات والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. فعلى كل مسلم في بقاع الأرض في بلاد الإسلام كلها أن يسمع وأن يطيع وأن يتعاون مع ولي أمره. شكر الله لقيادتنا ولأوقاف دبي ولمركز رياض الصالحين، وشكر الله لكم أنتم مجيئكم وحرصكم على الحضور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.